حبة فقالوا تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي المتميز شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتناول فيه صحيح الإمام البخاري سندا ومتنا بالشرح والتفصيل، ليكون إخواننا المشاهدون على صلة بأصح الكتب بعد كتاب الله، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا أيها الأحباب الكرام في كتاب الإيمان، انتهينا من كتاب بدء الوحي، ونحن في الكتاب الثاني من شرح صحيح البخاري، وهو كتاب الإيمان، وفي الباب 32، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. وسوف تسمعون إن شاء الله أمامكم القراءة، ثم بعد ذلك نتناول الشرح والتفصيل بإذن الله تعالى. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، الباب 32، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث 43. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، تابعوا معي هذا الحديث لتروا كيف بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب هذا الباب ويضع تحته هذا الحديث، لنرى علاقة الحديث بالباب أولا، ثم ندخل في شرح الحديث. الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب. باب يعني هذا باب مبتدأ وخبر. باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، يعني أحب العمل، أحب الطاعة، لأن الطاعة من الدين، أحب الطاعة إلى الله أدومها، يعني حتى وإن قلت لكن هذا الدوام يجعلها حبيبة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا داوم على الطاعة كان دائم الاتصال بالله عز وجل. لكن لو أن إنسانا أقام ليلة كاملة إلى الصباح وترك باقي الأسبوع لم يقم شيئا، وآخر أقام كل ليلة ركعتين، أيهما أفضل وأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ الأول الذي أقام ليلة واحدة وانقطع باقي الأسبوع، أم الثاني الذي أقام شيئا قليلا، أقام من الليل شيئا قليلا، صلى ركعتين كل يوم، ركعتين كل ليلة ركعتين، أيهما أفضل؟ الثاني، لأنه دائم الصلة بالله تبارك وتعالى. ولذلك باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. لو سألتك سؤالا: لماذا كان الدوام على الطاعة وإن قلت أفضل من كثرة الطاعة ولو انقطعت؟ واحد صام شهرا كاملا كل يوم كل يوم ثم انقطع، وآخر يصوم اثنين وخميس وصام السنة كلها، أيهما أفضل؟ الثاني، لأنه داوم على العبادة والطاعة. ثم قال البخاري رحمه الله في الحديث 42، الحديث الثالث والأربعون سوف ترونه أمامكم على الشاشة الآن، الحديث 43 سندا ومتنا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عن هشام، من هو هشام؟ هو هشام بن عروة. قال أخبرني أبي، أبوه من هو؟ عروة بن الزبير. عن عائشة، عروة يدخل على عائشة ليه؟ لماذا؟ هل كانت عائشة قريبة لعروة بن الزبير؟ ها؟ نعم كانت قريبة له. عائشة ماذا تقول لعروة بن الزبير؟ عروة بن الزبير من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر، إذن عائشة تكون خالته، أخت أم تماما، أخت أسماء. فكان عروة بن الزبير يدخل على عائشة رضي الله عنها ويسمع منها الحديث. فهنا عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. إلى هنا انتهى الحديث. ثم تقول عائشة: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نبدأ الحديث من أوله عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. في رواية دخل عليها وعندها امرأة فقامت، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، وفي رواية من هذه المرأة التي كانت عندك؟ قالت فلانة، امرأة فلانة تذكر من صلاتها، يعني تذكر أنها تصلي كثيرا بالليل، وفي رواية يذكر أنها تقوم الليل كله ولا تنام. في مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكر أنها تقوم الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، مه يعني كف، وأصل كلمة مه أي ما هذا، للإنكار أو التعجب، ما هذا، مه أي اكفف. عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، من الذي قال ذلك؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني عليكم من الأعمال بما تطيقون، لا تكلفوا أنفسكم بشيء فوق طاقتكم، عليكم بما تطيقون، فوالله، من الذي يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يقطع الله ثوابه عنكم حتى تملوا وتتركوا العمل، تتركوا الطاعة. إلى هنا انتهى الحديث. قال قالت يعني عائشة: وكان أحب العمل إليه ما دام عليه صاحبه، يعني كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. هذا هو المعنى العام للحديث. تعال معي لنأخذ النقاط البلاغية والمسائل الفقهية من هذا الحديث. أولا، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة، في رواية فقامت المرأة، تأخذ من هذا حكما فقهيا جميلا، أنك أيتها الأخت المسلمة إذا زرت إحدى الأخوات وجلست عندها ثم جاء زوجها من الداخل من الخارج ودخل، قومي، لأن زوجها قد يريدها في أمر، قد يريد منها طلبا، قد يريد أن يستأنس بها، قد تريد هي أن تستأنس بها، تقول لك اجلس اجلس، ولا شكرا أجيك بعدين. فلما شعرت المرأة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت، وهذا أدب لأخواتنا الكريمات. لكن الأخت تزور الأخت وتجلس عندها ويدخل زوجها، السلام عليكم، يدخل الباب، دخل ويدخل، تخرج الأخت تشوف زوجها ماذا يريد، ثم ترجع لها، والأخت جلسة وجلسة ولا تخرج، جلسة. لا يا أختي، كل بيت له مشاغله، وله أعماله. أنت قضيتي عملك اخرجي، أو اخرجي وابقي اتصلي باب الهاتف، أو تعالي في وقت آخر. فهذه المرأة المؤمنة التي كانت تقيم الليلة حينما شعرت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج عائشة رضي الله عنها قامت. وهذا الإحساس المرهف والشعور الطيب أريد أن أجده عند جميع أخواتنا المسلمات. هذه هي الفائدة الأولى المهمة جدا ومسألة فقهية مهمة. وعندها امرأة قال من هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذه؟ يؤخذ من هذا أن الرجل ينبغي أن يطمئن على كل من يدخل في بيته. تسأل زوجتك من هذه؟ قد تكون امرأة سيئة الخلق، وأنت لا ترى النساء، يدخل نساء ويخرجن من عند زوجتك وأنت لا تدري من هن، تقول لك فلانة. إذا كانت هذه امرأة صالحة، امرأة طيبة، فلا بأس أن تدخل على زوجتك. أما إذا كانت سيئة الخلق أو كانت امرأة لا يليق بها أن تدخل بيتك، فتقول لزوجتك لا تدخليها. إذن يؤخذ فائدة أخرى، وهي أن تسأل عمن يدخل بيتك. قال من هذه؟ قالت فلانة. يؤخذ منها أن المرأة لا تخفي شيئا عن زوجها، فلانة التي كانت عندنا، فلانة تذكر من صلاتها، يعني تذكر حالها مع ربها لعائشة رضي الله عنها لتوجهها وتبين لها، يعني هل يجوز أن أقيم الليل كله أم ماذا؟ ويؤخذ من هذا أن الطالب يذكر لشيخه أحواله مع الله عز وجل ليقومه ويسدده. بعض الناس يخفي أعماله الإيمانية وقد يكون على خطأ، كهذه المرأة التي تقوم الليل كله، هذا خطأ. فأنت أيها الطالب تذكر لشيخك أحوالك مع الله عز وجل، لا على سبيل الرياء والتباهي، وإنما على سبيل طلب النصيحة والتوجيه والتقويم من شيخك، تذكر من صلاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوم وأرشد فقال مه أكففي، ما هذا؟ عليكم بما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم من النوافل والطاعات ما يزيد على طاقتكم، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أخذ العلماء حكما فقهيا من مسألة عليكم بما تطيقون هذه، ما هو؟ قالوا يكره للإنسان أن يكلف نفسه من الطاعة فوق طاقتها، ويحرم عليه أن يكلف نفسه ما يعجز عنه ويكون سببا في انقطاعه عن الفرائض. يعني يكره مثلا للإنسان أن يقيم الليل كله بشرط أن يصلي الفجر في وقته، ويحرم عليه أن يقيم ليلة كاملة فيغلبه النوم، يغالب النوم يغالب النوم حتى يأتي الفجر فينام عن صلاة الفجر. هنا يحرم قيام الليل، في هذه الحالة يحرم. لماذا؟ لأن قيام الليل وهو سنة وتطوع، لو تركته لن تحاسب عليه ولن تعاقب. تسبب قيام الليل في ماذا؟ في ترك صلاة الفجر وهي فريضة. انظر، إذن تكليف النفس بما لا تطيق قد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون مكروها إذا أدى إلى انقطاع الطاعة التي هي نافلة، ويصل إلى الحرمة إذا أدى إلى انقطاع الإنسان عن واجب أو فرض عليه. وهنا نقول عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، هنا مسألة مهمة جدا سنعرفها في فوائد الحديث. تفضل اقرأ.
من فوائد هذا الحديث، أولا أفضل الأعمال الدائمة المستمرة.
نعم، أفضل الأعمال الدائمة المستمرة، يعني العمل الدائم المستمر حبيب إلى الله عز وجل لأنه لا ينقطع، وأنت على صلة دائمة بالله تبارك وتعالى. خذ من ذلك الذكر الدائم، الصلاة الدائمة، التطوع الدائم، الصيام الدائم، الزكاة الدائمة. يعني واحد مثلا يتصدق ب10,000 جنيه مرة ويجلس 3 سنوات لا يتصدق، ولا رجل يتصدق كل يوم ب5 جنيهات ب3 جنيهات. لا، الصدقة الدائمة المستمرة أفضل وأولى. ولذلك أقول لإخواني، وانت ذاهب إلى المسجد علم ولدك الصغير عنده 5 سنوات 4 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، علمه الطاعة، علمه الصدقة. عندك 3 أولاد تريد أن تتصدق ب3 جنيهات، اعطي لكل ولد جنيه، قل له كل واحد يضعها في صندوق المسجد، أو كل واحد يضع هذه الصدقة في يد فقير، فقراء قدام المسجد، أنت ضع اعطي لفقير وأنت أعطي لفقير وأنت أعطي لفقير. جميل جدا. لماذا؟ لأن ولدك سيتعود على الطاعة، يتعود على الصدقة، يتعود كيف يصل إلى الفقير، لأنك قد تموت فيعرف الولد أن أباه كان يتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة. نعم.
ثانيا، كراهية تكليف المسلم نفسه بما لا يطيق.
تكليف المسلم نفسه بما لا يطيق يعني إيه؟ يعني يكره لك أن تكلف نفسك فوق طاقتها، على التفصيل الذي ذكرنا، متى يكره ومتى يحرم على التفصيل الذي ذكرنا. نعم، تفضل.
ثالثا، جواز الحلف من غير استحلاف.
من أين استنبط العلماء هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله يمين، فوالله لا يمل الله حتى تمل، فوالله لا يمل الله حتى تمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم تستحلفه عائشة ولكنه حلف، فيجوز أن يحلف الإنسان على أمر مهم وإن لم يستحلف. كلمة يمل، هل يجوز إثبات صفة الملل لله عز وجل؟ قال العلماء: لا يجوز إثبات صفة الملل لله تبارك وتعالى، لأنها صفة لا تليق بالله عز وجل. وإنما قال العلماء: المراد بالملل هنا هو انقطاع الثواب. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني حتى تتركوا العمل. أنت أقمت ليلة كاملة وليلة ثانية كاملة وليلة ثالثة ثم مللت من قيام الليل فتركته، فالله عز وجل لن يعطيك ثوابا، سيقطع عنك الثواب لأنك مللت فقطعت العمل. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الحديث الثاني، إلى الباب الثاني، لنعرف ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه. تفضل اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الباب 33، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
حسبك. هذه هي ترجمة الباب. يقول البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه، أو باب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني تقرأ هكذا وتقرأ، تقرأ على الرفع وتقرأ على الإضافة. باب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. بدأ يستدل الإمام البخاري على مسألة الزيادة، زيادة الإيمان. قال: وزدناهم هدى، أي إيمانا وهداية وطاعة. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد إيمانا الله عز وجل يزيدهم إيمانا، هذا دليل أيضا على زيادة الإيمان. وقال تعالى بعدما ذكر الآيتين في الزيادة: أين الدليل على النقصان؟ قال: وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية، ثم علق البخاري فقال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. شوف ذكاء الإمام البخاري أنا أريد من إخواني المشاهدين أن يتابعوا هذا البرنامج بذكاء، وأن يعلموا أن الإمام البخاري من أذكياء الدنيا، ما يضع ترجمة للباب إلا بذكاء، ولا يضع ينتقي إسنادا إلا بذكاء، لأن الإمام البخاري كان حافظا يحفظ 70,000 حديث سردا وهو صبي صغير، اختار منهم هذا الصحيح الذي لا يبلغ 4,000 ولا يبلغ 3,000 حديث بحذف المكرر. قال البخاري استدل بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. انظر، شيء كمل إذا ترك منه شيء فهو ناقص. فقد استدل بالآيات الثلاث على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم بدأ يستدل من الأحاديث بذلك. وسوف ترى موقفا ذكائيا رائعا من الإمام البخاري في سرد الإسناد والمتن الآن. اسمع أولا الحديث بإسناديه. نعم.
الحديث 44. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير.
أحسنت، بارك الله فيك. الحديث 44 ذكره البخاري بإسنادين. في الإسناد الأول يقول: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة. جميل، حدثنا قتادة. طيب، ثم ذكر الإسناد الآخر، قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. سترى أمامك على الشاشة الآن الإسنادين. لاحظ مسألة مهمة جدا، أنا وضع لك خط أحمر تحت كلمة قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس، عن أنس، قتادة عن أنس، تمام، قتادة عن أنس. طيب، قتادة رمي بالتدليس، وعن معنعنة، وعند المحدثين الذي رمي بالتدليس لا يقبل إسناده إلا إذا قال حدثنا، إلا إذا قال حدثنا. البخاري يحل الإشكال ده إزاي؟ ذكر إسنادا بعده وهو إسناد أبان. أنظر أمامي أهو، ارفع ارفع، لا ارفع ارفع يا أنس ارفع، أيوة شوف الخطة. قال أبان، ذكر أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، حدثنا أنس، وضع لك خط أحمر تحت حدثنا أنس أهو. إذن التدليس اللي فوق اللي في الإسناد الأول استدركوا بكلمة حدثنا أنس، فقد صرح بالتحديث فانتفى احتمال تدليسه. الله. طيب، هنا إشكال، لماذا ذكر الرواية التي فيها العنعنة وهي أضعف، وذكر بعدها الرواية التي فيها التحديث؟ لماذا لم يحذف الرواية التي فيها العنعنة وجاء برواية التحديث مباشرة؟ هنا بقى ذكاء البخاري. انظر أمامي في الإسناد مرة أخرى، سترى الإسناد على الشاشة مرة أخرى. من الذي حدث عن قتادة؟ هشام. في الإسناد الأول هشام، اللي أنا حاطط لك تحته خطة، حدث عن قتادة هشام. جميل جميل. وفي الإسناد الثاني، شفت الحدث عن قتادة هشام، في الإسناد الثاني من الذي حدث عنه؟ أبان قال حدثنا قتادة. يبقى في الإسناد الأول هشام، والإسناد الثاني أبان. لماذا لم يقدم إسناد أبان الذي فيه تحديث قتادة وخلصنا من الموضوع ده وجبنا وشلنا تحديث قتادة الذي فيه العنعنة؟ قال لك لأن هشام اللي فوق ده أقوى في قتادة من أبان، فجاب الرواية القوية الأول وبعدين مسألة احتمال التدليس ذكره بعدها. شوف شوف ذكاء البخاري. ثم ذكر في الرواية الثانية زيادة فائدة في المتن، وهي من إيمان مكان من خير، مثقال ذرة من إيمان بدل مثقال ذرة من خير، سوف نشرحها إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، أنا كما ذكرت لكم أن الإمام البخاري ده إمام ذكي، إمام عقله كبير جدا، ولذلك أنا عاوزك تتابع معي. الإمام البخاري هنا يقول إيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وزن شعيرة، عارفين الشعيرة؟ الشعير اللي الناس كانوا بتاكله زمان والناس الآن لا يأكلونه. وزن شعيرة من خير يعني شيء قليل جدا. الإنسان المسلم قد يعذب في النار 1000 سنة، 1000000 سنة، 20000 سنة، 10 ملايين سنة، ثم يخرج من النار وهو أحسن حالا من الكافر، الكفار خالدين فيها أبدا. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال، من كان في قلبه وزن شعيرة من خير، يعني من طاعة، بعد ما قال لا إله إلا الله ده أصل الإيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، برة يعني قمحة، حبة القمح، وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن ذرة. ما هي الذرة؟ الهباءة التي تراها في الشمس. وقيل الذرة هي النملة، وقيل الذرة هي أصغر الأشياء، يعني شيء صغير جدا. في الرواية الثانية وزن ذرة من إيمان، وزن ذرة من إيمان، وزن برة من إيمان، وزن شعيرة من إيمان بدل من خير. جميل. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن من كان معه أصل الإيمان لا يخلد في النار، حتى وإن زنى وسرق شرب الخمر وقتل وفعل ما قتل يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منه. أما الكافر والعياذ بالله الذي لا ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الكافر لا يخرج من النار أبدا، خالدين فيها أبدا. هذه مسألة مهمة، ودي الفائدة الأولى من الحديث أو الحكم الفقهي الأول. الحكم الثاني يخرج من النار يدل على إثبات عذاب النار يوم القيامة. الفائدة الثالثة من قال لا إله إلا الله أي أن الأعمال الطاعات لا تقبل إلا بالتوحيد، فلو أن كافرا أو يهوديا أو نصرانيا بنى مسجدا أو كفل أيتاما أو بنى مستشفى للمرضى أو تبرع في سبيل الله، هل يقبل من الكافر أو النصراني أو اليهودي؟ لا يقبل، لأن ليس عنده أصل الإيمان. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك، لكن حتى لو وصل لهذه الدرجة لا يحبطن عمله. الإنسان إذا وصل مهما وصل من الطاعات ثم أشرك حبط عمله. ولذلك نحن نقول لإخواننا الكرام ركزوا على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل والأساس. ولذلك لو رأيت رجلا يقول يا بدوي يا بدوي اشفي لي ابني، يا دسوقي، يا جيلاني، يا فلان، و يطلب من الأولياء والصالحين أن يرحموه أو أن يغفروا له أو أن يشفوا ولده، تقول له يا أخي الكريم هؤلاء وإن كانوا أولياء أو صالحين فهؤلاء لا يملكون لك نفع ولا ضر. يقول لك اسكت اسكت، ده البدوي حش ظهرك، اسكت، الدسوق يفعل فيك ويفعل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ صحيح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. طب انتبه معي، الأولياء أم النبي أيهما أفضل عند الله وأعلى منزلته؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بلا شك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضر. ولذلك لم يثبت أن أحد الراعي عند قبر النبي قال: يا رسول الله اشفي لي ولدي، يا رسول الله نجحني، يا رسول الله أنا عاوز زوجتي تحمل. لا، وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب الدعاء من الله تبارك وتعالى. إذن العمل الصالح لا يقبل إلا بأصل الإيمان. من قال لا إله إلا الله يخرج من النار أو يخرج من النار. من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، من طاعة، من عمل صالح. لكن لو أنه ليس عنده أصل الإيمان خلاص لا يخرج من النار، لأنه خالد فيها أبدا، لأن المشركين خالدين فيها أبدا. تمام. طيب نسمع فوائد الحديث.
من فوائد هذا الحديث: أولا الإيمان يزيد وينقص.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب من أين استنبطها العلماء؟ انظر إلى ذكاء الإمام البخاري، ليه اختار الحديث ده؟ وزن شعيرة كبيرة شوي، أقل منها وزن برة قمحة، أقل منها وزن ذرة. إذن شعيرة وبرة وذرة تدل على أن الإيمان متفاوت، يبقى يزيد وينقص. انظر إلى ذكاء الإمام البخاري رحمه الله، رحمك الله يا بخاري. الفائدة الثانية:
ثانيا رحمة الله لأهل المعاصي من المسلمين.
نعم، رحمة الله لأهل المعاصي من المسلمين، يعني المسلم مهما سرق أو زنى أو شرب الخمر ومات وهو مصر على هذه الكبائر، مات يقتل ويشرب الخمر ويزني بدون توبة، لكنه يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويدخل الجنة، عفوا، ودخل النار بذنوبه، فإن الله عز وجل يرحمه يوما ما ويخرجه. وفي حديث أيضا رواه البخاري: يخرج أهل النار من النار قد امتحشوا فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الكلام ده لو مات مصرا على المعاصي لم يتم منه. لكن أنا أبشر كل عاصي: يا من تشرب الخمر، يا من تزني، يا من تسرق، يا من تفعل المعاصي الكثيرة جدا، أقول لك اعلم أن الله يقبل التوبة. لو تبت من الآن وأقلعت عن المعاصي وأقبلت على الله عز وجل وندمت على ما فعلت وعاهدت ربك ألا تعود، فإن الله يغفر لك كل هذا. واحد قابلني بيقول لي: والعياذ بالله أنا كنت آتي ذنبا عظيما، ربنا ممكن يغفر لي؟ أقول له: مهما فعلت هذا الذنب لا يساوي السجود للصنم الذي كان يفعله كثير من الصحابة قبل الدخول في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام غفر الله لهم الشرك والكفر والزنا وشرب الخمر والربا وكل هذا. تب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبله، تمحوه، تقطعه كأن شيئا لم يكن، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
ثالثا خوف المؤمن من عذاب الله.
خوف المؤمن من عذاب الله، يعني أنت حينما تعلم أن ناس من المسلمين سيدخلون النار وعندهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن دخلوا النار بذنوبهم، فدائما تخاف من الله: رب اغفر، رب ارحمني، رب تجاوز عني، رب اعفو عني. دائما تتضرع إلى الله، مش تقول خلاص. لأن بعض الناس يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن كل المسلمين داخلين الجنة، لا، هؤلاء قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار. إذن تخاف من النار وتخاف عذاب الله، ودائما تدعو الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يتجاوز عنك. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، تفضل.
الحديث 45. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم، حينما تتابع معي إسناد هذا الحديث على الشاشة سترى شيئا غير مكتوب ونطقه أنس حينما قرأ. هذا الحديث 45 من صحيح الإمام البخاري، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا الحسن بن الصباح، سامع جعفر بن عون. أنس حينما قرأها قال: حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون. أنه غير مذكورة، أنه غير مذكورة، لكن دي معناها إيه؟ أن في الإسناد أشياء تقرأ ولا تكتب، وهذه نبه عليها الحافظ ابن حجر في الفتح. لما تيجي تقرأ إسناد زي كده تقول إيه؟ حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون، يقول لك أنه غير موجودة، أقول له بس انطق بها غير مكتوبة. ثم قال أنس إيه؟ قال: حدثنا أبو العميس. أنت قدامك في الشاشة حدثنا أبو العميس على طول، جعفر بن عون حدثنا أبو العميس، لا تقول قال حدثنا، فقال هنا تنطق ولا تكتب، وهذه من الأشياء التي ينتفع بها أو ينتفع بها من يأخذ العلم عن المشايخ والعلماء، أما من اعتمد على الكتب فقط فإنه لا يأتي بمثل هذه الأشياء. طيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود، الرجل من اليهود مين؟ هو كعب بن الأحبار، كعب الأحبار مشهور، أسلم بعد ذلك كعب. أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. تعالوا معنا لنشرح هذا الحديث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، دخل عليه كعب، وكعب الأحبار هذا كان من علماء اليهود وأسلم رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها. أول فائدة نأخذها أنه يستحب أن تخاطب الرجل بأحب الأسماء إليه. حينما تناقش واحد تقول له: يا أستاذ، أو يا دكتور، أو يا أبا فلان. فهنا كعب تأدب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يقل له يا عمر، قال: يا أمير المؤمنين. ويؤخذ منه أيضا احترام وتقدير ولاة الأمور، حينما تكلم محافظا أو ضابطا أو رئيسا أو ملكا أو أميرا يستحب أن تقدره وأن تحترمه وأن تضعه في مكانه. فهو يكلم من؟ يكلم أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، يعني آية في القرآن، تقرؤونها، كأنه قال لهم تقرؤونها ولا تهتمون بها، يعني لا تعرفون قدرها، تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني اليوم الذي نزلت فيكم كل سنة نحتفل بهذا اليوم، كل سنة نحتفل بهذا اليوم، لأنها آية عظيمة فيها كمال الدين وتمام النعمة. قال له: أي آية؟ قال عمر بن الخطاب: أي آية؟ وفيها استفسار العالم ممن هو أقل منه علما، يعني لو أن أحدا اتصل بعالم وقال له: يا فضلة الشيخ، في المحاضرة التي ألقيتها أو في كذا هناك خطأ معين أو في حديث فيه ضعف أو كذا، لا يقول: لا أنت لا تفهم شيء، يقول: ما سبب ضعفي يا بني؟ يستفسر. يقول: أنت أخطأت في الحكم الفلاني، لا يحكم على الولد بالسفه والجنون، وإنما يقول علمني خطأي فيما أخطأت، وينتظر حتى يسمع منه كلامه، فإن كان صوابا قبله وشكره، وإن كان غير ذلك فإنه يبين له الصواب. وكذلك ينبغي للإنسان حينما يخاطب العالم أن يقدره وأن يحترمه، حتى لو أخطأ العالم تبين له خطأه بطريقة جميلة. العالم مثلا ذكر حديثا معينا، وأنت الحديث ده قرأت أنه ضعيف مثلا، تقول يا فضيلة الشيخ حديث أشكل علي، أنت حضرتك ذكرت الحديث وعلمت أن بعض الناس يقول بضعفه، فأيهما أصح، هل هو ضعيف ولا صحيح؟ بين لي المسألة. فالشيخ حينما يرى منك الأدب يبدأ يبين لك المسألة إذا كان عنده في المسألة علم. أو يا شيخنا أنت قلت بحرمة كذا، أو بكراهة كذا، أو بجواز كذا، وهذا الأمر أشكل علي مع أن هناك دليل كذا وكذا، فأشكل علي بين كلامك وبين الحديث، فأرجو أن توضح لي الفرق بينهما، أو توضح لي التوفيق بينهما. العالم حينما يرى منك هذا الأدب يرد عليك بأدب، لكن لا تقول أنت أخطأت، أنت مخطئ، أنت كذا، فإن هذا أسلوب يجعل العالم يكتم عنك علمه. آية في كتاب الله تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل في حجة الوداع أنزل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يبين تمام الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي، تمت نعمتي عليكم، نعمة الإسلام والهداية، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما دام رب العزة رضي لنا الإسلام دينا، فإذا سرنا على هذا الإسلام أدخلنا الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نعرف اليوم فقط، بل نعرف اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه يوم عرفة ويوم جمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة في آخر اليوم هو يدعو، نزلت عليه هذه الآية الكريمة. قال العلماء مراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يبين أنها نزلت أصلا في يوم عيد، يوم الجمعة عيد عند المسلمين، عيد أسبوعي، ويوم عرفة عيد أيضا، ليلة العيد، فاليوم ده عيدين وعيدان وليس عيدا واحدا. طيب ماذا نأخذ من الفوائد من هذا الحديث؟ اقرأ الفوائد.
أولا لا يجوز الابتداع في الدين لأنه قد كمل.
قد كمل، لا يجوز الابتداع في الدين لأنه قد كمل. يعني إيه؟ لا يأتي إنسان مثلا ويخترع صلاة من الصلوات، أو يخترع هيئة من الهيئات لعبادة من العبادات. واحد مثلا يقول أمسك الملعقة وكلما أكلت لقمة أقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. نقول له ما هذا؟ يقول يا أخي بسم الله ذكر والحمد لله ذكر. نقول يا أخي الكريم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، لم يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي في أول الأخ ويحمد في آخر. يقول بس أنا بتقرب إلى الله. نقول هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، اترك هذا وافعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل يجمع مجموعة من الناس في حلقة ويذكرون الله عز وجل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويهتزون لا إله إلا الله، لا أو كده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه يا جماعة، وكلهم في حلقة يجلسوا ساعة ساعتين يقولون بهذه الطريقة. نقول ما هذا يا جماعة؟ يقول نحن نذكر الله لا إله إلا الله، ده أفضل الكلام لا إله إلا الله. نقول نعم، لا إله إلا الله أفضل الكلام، لكن هذه الهيئة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة؟ لا. إذن بدعة. الذكر مشروع لكن الهيئة بدعة. يقولوا يعني إحنا لو قلنا لا إله إلا الله بالطريقة دي نأثم ولا نثاب؟ تأثمون. لا لا لا، آثم لأني أذكر الله؟ لا، تأثم لأنك ابتدعت هيئة مبتدعة لم تثبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والدين كمل، وانت لن تأتي بشيء فوق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيادة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد قال بدل ما توضى كل صلاة اغتسل بدل وضوء، نقول له بدعة، اقتصر على الوضوء فقط. وهكذا إذن الدين قد كمل ولا يجوز الابتداع فيه. اقرأ.
ثانيا، الأعياد توقيفية لا يجوز إحداثها.
نعم، الأعياد توقيفية. يعني إيه الأعياد توقيفية؟ يعني لا يجوز لأحد أن يبتدع عيدا. عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوع عيد الجمعة. لا يجوز أن نعمل أعيادا أخرى إلا بدليل من الشرع. نعمل عيدا يوم مولد النبي لا يجوز، عيد يوم الإسراء والمعراج لا يجوز، نعمل عيدا في أول الهجرة لا يجوز، لا نعمل عيدا إلا بدليل من القرآن والسنة. تمام؟ يجي واحد يعمل عيد ميلاد له تشبها بأهل الغرب أيضا لا يجوز. كل هذه لا تجوز يا أخوانا. يجب أن تسير في حياتك على وفق شرع الله تبارك وتعالى. إذن الأعياد التوقيفية لا يجوز إحداث أعياد أخرى. نعم، تفضل.
ثالثا، كثرة علم الصحابة ومعرفتهم بالتنزيل.
نعم، كثرة علم الصحابة، يعني لما سأل عمر رضي الله عنه عرف أن الآية نزلت في مكان كذا وفي يوم كذا، وهذا علم، هذا علم بيّنه لنا عمر بن الخطاب، يدل على أن عمر بن الخطاب من علماء الصحابة، وأن الصحابة كانوا يعرفون الآيات متى نزلت وكيف نزلت ويعرفون الأحكام. ولذلك يقول العلماء اجتهاد الصحابة أفضل من اجتهاد التابعين، واجتهاد التابعين أفضل من اجتهاد من بعدهم حتى الأئمة. يعني عندك قول عمر بن الخطاب أفضل ولا قول الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة؟ لا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من قول واحد من الفقهاء الأربعة. ليه؟ لأنه صحابي، صحابي. قول عثمان بن عفان، قول أبي هريرة، قول ابن مسعود، قول ابن عباس أفضل من أقوال التابعين، والتابعون أفضل من من بعدهم لأنهم قريب عهد بالنبوة. ولذلك أنا أقول لإخواننا الذين يريدون أن يدرسوا الفقه المقارن، إذا أردت أن تدرس الفقه المقارن لا تقتصر على المذاهب الأربعة فقط، بل تنظر في المسألة هل هناك أقوال للصحابة، تأتي بهذه الأقوال تدرس أسانيدها إلى الصحابة ما صح منها وما لم يصح، ثم هل هناك أقوال للتابعين تدرسها إلى التابعين، أقوال لتابع التابعين، وهكذا أقوال إلى الأئمة. بهكذا تأخذ الفقه المقارن. أما من اقتصر على الأئمة الأربعة فقط لا يقال بأنه فقه مقارن. أيها الأحباب الكرام، أنا لن أطيل عليكم الشرح لكن نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب الكرام لكي نأخذ بعض الأسئلة حتى لا نحرم إخواننا اللي هم واقفين على الهاتف يريدون الأسئلة. فلو معنا أسئلة إن شاء الله يتفضل السائل. طيب، نستكمل حتى يأتي السؤال. نقول يا أخواننا الكرام، نأخذ سؤال الحلقة قبل أن أنسى أيضا السؤال. أيها الأحباب الكرام، الإخوة المتابعين يكتبوا السؤال. نقول سؤال: ما هو الهدف من إيراد البخاري رحمه الله متابعة أبان بعد الحديث الذي ذكره؟ ما الهدف من متابعة أبا البخاري رحمه الله لأبان؟ لماذا أورد البخاري رحمه الله متابعة أبان لرواية قتادة التي ذكرها بالعنعنة أولا ثم ذكرها بعد ذلك؟ فما هو الهدف منها؟ هذا السؤال إن شاء الله تجاوب عليه بإذن الله تعالى. طيب، نكمل، باقي معنا 5 دقائق نكمل أيها الأحباب فيها مسألة مهمة جدا، وهي مسألة، طيب معذرة، نأخذ الاتصال أولا وبعد نكمل إن شاء الله. تفضل، تفضل يا أخ، سؤالك. تفضل يا أخ الكريم. التلفون قطع. طيب ماشي، طيب المخرج يقول التلفون قطع. إذن نبدأ في المسألة المهمة التي أردت أن أنبه عليها. هذه المسألة يا أخوانا تتعلق برنات المحمول. بعض الناس المحمول يرن في جيبه وهو يصلي فيحتار، يقول أخرج المحمول أغلقه، فأخرجه وأنظر فيه وأغلقه وأضعه، هذه حركة في الصلاة، أم أتركه وأنا أصلي، أيهما أفضل؟ يقول العلماء الأفضل أن تخرجه وتنظر فيه وتغلقه، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة حتى لا تشغل نفسك ولا تشغل المصلين. مسألة أخرى تتعلق بالمحمول. بعض الناس يقول هل يجوز رنة المحمول القرآن؟ لا، لا يجوز رنة المحمول القرآن، لأن الرنة قد تنقطع في وسط الآية فلا يجوز. أمر آخر متعلق بالمحمول، هل يجوز رنات المحمول دعاء؟ يجوز رنات المحمول دعاء بشرط ألا تقطع في وسط الدعاء ولا تدخل به الحمام. أما إذا كنت لا تأمن أن تدخل الحمام بهذا المحمول في سفرك أو حضرك، فحينئذ لا يجوز لك وضع الدعاء رنة محمول. لماذا؟ لأنه قد يدعو وأنت في الحمام، فماذا تصنع وكيف تصنع؟ هل يجوز وضع رنات المحمول أذاناً؟ الجواب لا، لا يجوز وضع رنات المحمول أذاناً، لأن الأذان معروف بأوقات محددة في الشرع، أذان كامل. طيب، بعض الناس يضع رنات المحمول أذان بالموسيقى، موسيقى على نغمة الأذان أو موسيقى على نغمة طلع البدر علينا، هل يجوز؟ لا، الموسيقى أيها الأحباب محرمة، حتى لو وضعتها على نغمة الأذان أو على نغمة طلع البدر علينا أو على أي نغمة، لأن الموسيقى محرمة، بل هي مزمار الشيطان، بل من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. أنا أقول ذلك لأن كثير من الناس يحملون المحمول الآن، يجب أن يعرف فقه المحمول ويجب أن يعرف كيف يتعامل مع المحمول من الناحية الشرعية، لأن المحمول نعمة من الله تبارك وتعالى عليك. أيها المشاهدون الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم أنر عليهم قبورهم، اللهم أنر عليهم قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب